وقول الله تعالى والذي امر من عذاب ربهم المشركون روي عن ابن مسعود انه قال الهلاك في اثنتين الغلوط والعلو. الهلاك في اثنتين لخصلتين، الهلاك الذي هو العذاب والنار في خصلتين. لا شك ان العذاب له اسباب كبيره وخصال كبيره، لكن هاتان الخصلتان هما اهم الصفات المسببه للهلاك. العذب نعم القلوب والعلم، القلوب من رحمه الله في أن الإنسان إذا عمل أعمال سيئة ظن أن الله لا يغفر له تعاظم ذنوبه، فإذا تعاظم ذنوبه هذا استصغار لعفو الله سبحانه وتعالى. الإنسان مهما بلغ من الذنوب لا يخلق من رحمة الله، ومهما رأى من إنسان من الوقوع في الذنوب فإنه لا يحكم عليه لأنه لا يرحمه الله. قال الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله ولا يقنط من رحمة الله، كما انه لا يعجب بعمله يوما انه ادى ما عليه، بل يعتبر نفسه مقصرا ولا يامن من عذاب الله، فيجمع بين الخصلتين وهما الطمع برحمه الله والخوف من عذاب الله، يجمع بين الخوف والرجع، لا يرجو فقط كما هي طريقة المرجئة الذين يقولون الأعمال لا يبلغ صرفها أو ذنوب لا ترد، ولا يتبع طريقة الخوارج الوعيدية الذين يقولون ان من فعل كبيره من كبائر الذنوب يخرج من الاسلام ويقلقونه من رحمه الله ويقلقونه بالنار. هذه طريقه الخوارج، طريقه الذنوب. وطريقه الرجاء من غير خوف طريقه المرجئه، اما طريقه اهل السنه والجماعه فهي الجمع بين الخوف والرجاء، يخافون من ذنوبهم ويرجون رحمة الله ولا يتركون التوبة ويتركون العمل ويقنطون من رحمة الله عز وجل. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، وطريقة الرسل والمسلمين عموما الجمع بين الخوف والرجع، لا يخافون خوفا يقنطهم من رحمة الله ولا يرجون رجاء يؤمنهم من عذاب الله. هذه طريقة الإيمان. نعم.
عن أبي بكر كان رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه رجلا خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحب فقاطع عنق صاحبه، رددته مراما ثم قال ان كان احدكم ماتحا لا محاله فليقل احسبه كذا وكذا ان كان يرى انه كذلك وحسيبه الله ولا ازكي على الله احدا. رواه البخاري ومسلم.
من اسباب العجب النفس، هذا في بيان اسباب العجب، من اسباب العجب نفس الانسان في وجهه، فإن هذا يجعل المخلوق يتعاظم في نفسه ويعجب بعمله لذلك تكره المسح في الوجه. أما أن يثنى عليه المريض مع عدم حضوره هذا من الذكر الحسن من عاجل ذكر المؤمن، أما المدح في حضور الشخص هذا لا يجوز لأنه يحمل الشخص على الإعجاب بنفسه. ولهذا أنكر صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي مدح رجلا حاضرا، قال له ويحك قطعت عنق صاحبه، يعني أهلكته أهلكته بالمدح في حضوره. وكان صلى الله عليه وسلم يقطع عن يمدح في حضوره، لما قالوا له أنت سيدنا من سيدنا قال قلوا قلوا أو بعض دوله إنما أنا عبد، يقول عبد الله ورسوله. لم يرضى صلى الله عليه وسلم أنهم يمدحوه، قالوا أنت أجودنا وأنت خيرنا وابن خيرنا، قال لا يستجينكم الشيطان، قولوا لله بقولكم أو لا بقولكم، قال وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمدح بحضوره كيف بغيره، لأن الإنسان بشر ضعيف، إذا مدح في حضوره سبب ذلك العجب لنفسه وبعمله. ولهذا جاء إذا رأيتم المداحين فأخذوا بوجوههم التراب، وغالبا ما يبدو يفعلون ذلك هم المنافقون، هم المنافقون غالبا من يمدح بالوجه هو المنافق المتملق. ولهذا قال جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، قال جل وعلا والله يعلم انك لرسول، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، اتخذوا ايمانهم جنة يعني سترة. فغالب من يمدح الناس في وجوههم هم المنافقون واهل التملق والاطماع، فيحذر منهم يحذر من المداحين. والانسان ما لا يعجب بنفسه ولا يسمح لأحد أن يمدحه، هذا من ناحية. الناحية الثانية أنك إذا مدحته زكيته على الله، والله يعلم من حاله ما لك عليه، فأنت زكيته على الله وأنت لا تعلم عن باطن حاله ولا تعلم عن أعمال هذا هل هي خالصة لوجه الله أو لا، هل هي متقبلة أو لا، فأنت إذا مدحته زكيته على الله. فإذا كان ولا قلت ستذكر مناقب أخيك في غيبته فإنك تقول أحسبه كذلك، يعني هذا الذي يظهر لي والله حسيبه، الله هو الذي يحاسبه ويعلم أعماله ونياته ومقاصده. قال تأدب مع الله وعدم تزكية أحد على الله جل وعلا، الله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم، لا تزكي نفسك ولا تزكي غيرك على الله جل وعلا، لكن أنت تركه للمحسن وتخاف على المسيح. نعم.
ولأحمد بسند جيد عن الحارث بن معاوية أنه قال لعمر رضي الله عنه إنهم كانوا يراودونني على الفخذ، فقال أخشى أن تخص فترتفع عليهم في نفسك ثم تخص فترتفع حتى يسيل إليك أنك فوقهم في منزلة الثريا، فيبعث الله عز وجل تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك.
التحذير من الوعاظ الدعاة لا يعجبوا لأنفسهم ولا يعجبوا لوعظهم وكلامهم، يكسبهم ذلك الترف عنه على الناس. فهذا الرجل قال لعمر رضي الله عنه انهم يطلبون مني القصص يعني الوحي، القصص هو الوحي. فعمر رضي الله عنه قال اخشى عليك فقصة فتعجب بنفسه ثم تترفع ثم تترفع حتى يضعك الله تحت أقدامهم جزاء على الكبر والعجب. ولهذا يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله انه كان اذا تكلم او خطب فاعجبه كلامه سكت وقطع الحديث خشية على نفسه، خشية على نفسه من العجب. الله المستعان. فدعاة من الله الخطباء والوعاظ عليهم ان يستشعروا هذا الامر وان لا يأخذهم العجب بكلامهم واقبال الناس عليهم كثرة من يحضر عندهم لا يأخذهم العجب في هذا، بل عليهم التواضع والاعتراف بالتقصير وأن يروا أن كلامهم هذا إنما هو قليل لم يصلوا إلى حد المطلوب أنهم مقصرون وأنهم يجهلون أكثر وأكثر مما يعلمون. هذا فيه تذكير الخطباء والوعاظ والقصاص والمتحدثين لأنهم لا يأخذهم العجب بكلامهم أو بحضور الناس عندهم وكثرة الناس عندهم يأخذهم العجب بهذا. فهذا عمر رضي الله عنه نصح هذا الرجل ولم يمنعه من الوعظ والقصص، لكنه أوصاه بأن لا يبالي خشية أن يحجب بكلامه ثم يتركع حتى يكون أبعد من الثريا للارتفاع ثم يضعه الله تحت أقدامه يوم القيامة، لأنه جاء أن المتكبرين يوم القيامة يحشرون أمثال الذر يقعهم الناس. نعم.
وللبيهقي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لو لم تبردوا لقست عليكم ما هو أشد من ذلك العجب.
نعم.
وللبيهقي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لو لم تدركوا لقست عليكم ما هو أشد من ذلك العجب.
الله جل وعلا من حكمته أنه جعل الإنسان يذنب، المسلم والمؤمن يقع منه ذنب، هذا لحكمة ومصلحة من أجل لا يترفع ويتكبر. كلما ذكر ذنبه تواضع وخاف من الله سبحانه وتعالى، فالذنوب إذا كانت سببا للتوبة وسبب للخوف من الله يترتب عليها مصلحة، يترتب عليها مصلحة. فمعنى الطاعة إذا كانت سببا للترفع التعاون صارت وضرا على صاحبها. الذنوب قد يكون فيها مصلحة، لأن الإنسان إذا تذكرها خاف من الله وتاب إلى الله، وأما الطاعة فقد يعجب الإنسان بها فتحمله على الكبر والترفع. فهذا فيه دليل على أن وقوع الذنوب من بعض المسلمين فيه يترتب عليه المصلحة، هي ضرر في نفسها لكن يترتب عليها مصلحة، الانكسار والتوبة الخوف من الله سبحانه وتعالى، فالمذنب التائب خير من المطيع المعجب، واقرب الى الله من المطيع المعجب بطاعته. نعم. ولذلك لما تعاظم ابليس لنفسه جمع ذلك عليه اللعنه والطرد من رحمه الله. ولما تواضع ادم عليه السلام واعترف بذنبه وتاب الى الله رفعه الله عز وجل، رفعه الله عز وجل، فصار في ناصيه ادم مصلحه له، مصلحة لآدم بأنه تواضع لله وخاف من الله وتاب إلى الله. نعم.
باب الانبياء والسنة وقول
الله من الكبائر، من الكبائر، من الكبائر الرياء والسمعة. الرياء لما يرى من الأعمال ويروى من الأعمال، والسمع لما يسمع من الأقوال. فالرياء في الأعمال والسمع في الأقوال، وذلك لأن يتصدر حتى يثنى عليه، أو يصلي من الليل أو يصلي النوافل حتى يثنى عليه، أو هذا من الرياء. إذا أحب أن يطلع الناس على عمله ويثنى عليه فهذا هو الرياء، وهذا يثبت العمل الذي وقع به، أو أن يجهر بالذكر ويحسن التلاوة من أجل أن يمدحه الناس يجتمعون عليه ويصلون صفوفا وراءه من أجل أن يكسب ثناءهم عليه. هذا من السمعة، هذا من السمعة. فعلى الإنسان أن يخاف من الرياء والسمعة، يخلص أعماله وأقواله لله عز وجل. نعم.
وقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا.
قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل انما انا بشر مثلكم، انما انا بشر مثلكم. الرسول بشر، ليس ملكا من الملائكه، وليس ولا اقول لكم اني ملك، وليس له نصيب من الربوبيه والالوهيه، وانما هو بشر. لأن في من يغلب الرسول يقول إنه ما هو بشر، الرسول مخلوق من النور، أو الرسول نور، الرسول نور وليس بشرا. هذا من الغلو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يدعوه من دون الله ويظن أنه يجير من عذاب الله وأنه يدخله الجنة. الرسول لا يملك هذا، لم يدخل الجنة وينجي من النار هو الله، إنما الرسول مبلغ فقط. إنما أنا بشر مثلكم من بني آدم، من بني آدم، وكل الرسل من البشر، كل الرسل من البشر. ما أرسل الله ملائكة لبني آدم، وإنما أرسل إليهم البشر من جنسه، من أجل أن يتفاهموا معهم وأن يفهموا لغتهم وأن يدركوا حاجات البشر. هذه الحكمة في كون الرسل من البشر. إنما أنا بشر مثلكم، هذا من رحمة الله أنه أرسل إلينا بشرا مثلا، يحس بإحساسنا ويتألم لألمنا يعرف ما يناسبنا، وأيضا يتكلم بلغتنا، وصورته مثل صورتنا، ليست صورة ملك من الملائكة، من رحمة الله، إنما أنا بشر مثلكم. قال رد على الذين يغلون الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. هذا هو الفارق بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الرسول يوحى إليه، يوحى إليه من الله جل وعلا، ويبلغنا ما يحيه الله شيء، يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد وهو الله جل وعلا لا أحد يشاركه. إلهكم المراد بإله هنا المعبود، إلهكم أي محبوبكم الذي يستحق العبادة هو الله جل وعلا، لا تصلح العبادة إلا له. فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو لقاء ربه يوم القيامة، وهذا كل الناس سيلقون ربه، لكن المؤمن يلقى ربه بالخير، والمشرك والكافر يلقى ربه بالشر والكفر. فاستعدوا لهذا اللقاء، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. بهذين الشرطين يعمل عملا صالحا، يعني موافقا لما شرعه الله سبحانه وتعالى، لا يعمل عملا، لا يعمل عملا بدعيا محدثا لم يشرعه الله ولا رسوله، فإن هذا لا يقبل. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقال عليكم واياكم محدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. فالبدعه ليست عملا صالحا، فانما هي عمل فاسد باطل مهما زينها اصحابها، فهي عمل باطل وليس صالحا. هذا شرط، وهو المتابعه. الشرط الثاني الاخلاص لله، ولا يشرك بعبادة ربه احدا. فإذا اجتمع الشرطان المتابعة للرسول والاخلاص لله عز وجل في العمل، فإن الله يقبله. أما إذا اختل شرط من الشرطين فإن الله لا يقبله. فإذا كان العمل مبتدعا فإن الله لا يقبله. وإذا كان العمل غير مبتدع لكن غير خالص لله فإن الله لا يقبله، وإنما يقبل ما كان عملا صالحا خالصا لوجه الله عز وجل. نعم. فقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الشاهد من الآية، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن الشرك الرياء، فإن الرياء شرك يحبط العمل الذي وقع فيه، وليس شركا أكبر وشرك أصغر. قد يقع من المسلم، والصحابة كانوا يقابلون على أنفسهم من الرياء. أما رياء المنافقين وهو اللي ما عنده إيمان أبدا فهذا يثبت العمل كله، لأن الرياء على قسم رياء المنافقين، فهذا ليس له أساس أبدا، يعملون بظاهرهم دون قلوبهم. والنوع الثاني الرياء الذي يصدر من المسلم ومن المؤمن، وهو ان يطرا عليه حاكس او يطرا في نفسه حب المدح وحب اطلاع الناس على عمله، فيثبت ذلك هذا العمل الذي وقع فيه ويكون تعبا عليه من الداعيه. ولذلك يحرص الانسان على الاخلاص لله، ولو طرا عليه شيء من العوارض وحب الثناء انه يدفع ذلك ويتذكر ان هذا يحبط عمله فيتركه ويخلص العمل لله عز وجل ولا يضره الى إذا ترك الرياء وأقبل على الله لا يضره ذلك. أما إن استمر معه فإنه يخلص العمل.
نعم. عن جبريل بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يراعي يراعي الله به. أخرجاه.
إن سمع أي أحب الناس أن يسمعوا قراءته وذكره لله عز وجل فإن الله يسمع به جزاء له، بمعنى أن الله يفضحه يوم القيامة، يفضحه يوم القيامة، ويسمع الناس ذمه يوم القيامة، ويريد بالتسميع العظمة، لكن في يوم القيامة يكون هذا التسميع ذلة له، نقيض ما قصد والعياذ بالله. ومن راى الله والرياء يكون في الأعمال. راى الله به يوم القيامه، وقد جاء في الحديث ان الله جل وعلا يوم القيامه يقول لابراهيم: اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء. في يوم القيامه يكون هذا العمل مردودا على صاحبه، وسياتي بالحديث ما يدل على هذا، انه يوم القيامه يفضح امام الخلائق، وكان في الدنيا يتستر ولا يدور الناس عندهم الوراي شهون يتصدق حسن يظلهم انهم يتصدق بنيه صالحه، يصلي يظلهم انهم يصلي بنيه صالحه، ما بس بالنفس والدم، يقرأ القرآن ويظنه انه يتقرب الى الله، او يقدر يظنه يريد ان الناس يسمعوه ويثنون عليه. اما الله جل وعلا فانه يعلم، واذا كان يوم القيامه اظهر الله ما كان يخفيه في الدنيا وفضحه امام الناس الذين كانوا يحسنون به الظن. نعم.
قيل معنى من سمع الله به اي فرحه يوم القيامه، ومعنى من يراقي ايضا اظهر العمل الصالح له ليعذب عندهم يراقي به الله. قيل معناه اظهار سريرته للناس.
اي نعم، ظهر الله يوم القيامه تكون اعماله مردوده لا يقبل منها شيء لان تفقد الاخلاص.
ولهما عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما بكل امرئ ما نوى.
نعم، العبره ليست بسوره العمل، انما العبره بالنيه والقصد. قد تكون سوره العمل جيده وحسنه لكن نية صاحبه فاسدة ولا يعمل معه ذلك، يصلي يصوم يحج يتصدق، هذا ظاهر عمل صالح لكن نية صاحبه غير ذلك، فلا فائدة من هذا الأمر. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل مجر ما نوى، لا ما عمل بل ما نوى. فلا يقبل عند الله إلا من إلا ما كانت نية صاحبه خالصة لوجه الله. هذا كما بقوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وسبب الحديث هذا طرف من الحديث، سبب الحديث أن رجلا هاجر إلى المدينة، الهجرة عمل صالح عمل جليل، أين في الجهاد في سبيل الله، لكن هذا الرجل هاجر من أجل أن يتزوج امرأة، وقال لا أم قيس، فهو هاجر من أجل أن يتزوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما ما نوى من كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله يعني يقصد بها الله ورسوله تكون مقبولة. ومن كانت هجرته للدنيا مصيبة أو امرأة ينكسها فهجرته إلى ما هاجر إليه فليست لله عز وجل إنما هي للمرأة أو للمال. فقول صلى الله عليه وسلم لمن كانت هجرته إلى آخره هذا تفريق على أول الحديث إنما الأعمال بالنيات فهذا التفريق من الرسول صلى الله عليه وسلم. ينظر الإنسان بعمله نية وقصده فإن كان عنده شيء من الرياء فليصل إلى الله عز وجل ولا يستمر. هذا حديث عظيم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى قاعدة عظيمة من قواعد الشرع. وهذا يدور عليه ومن الأحاديث التي يدور عليها الإسلام هذا الحديث. نعم.
ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن أول الناس يبدأ عليه يوم القيامة ثلاثة رجل استشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما أحببت فيها قال قاتلت في سبيله حتى قتلت قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
ما أنه يقاتل في سبيل الله وقتل في سبيل الله صورة عمل من أجل الأعمال صورة العمل أنه من أجل الأعمال قتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله استشهد معروف مال الشهيد عند الله. لكن لما كانت نيته ليست لله صار العمل حرام ليس له فيه أجر بل سحب إلى النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه قاتل ما قاتل لتكون كلمة الله العليا وإنما قاتل ليقال هو جريء هو جريء يوصف بالشجاعة. نعم.
ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما حملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت في القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت ليقال هو خالق فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
وهذا الأول في المشاهد وهذا في العلماء تنبه هذا في العلماء طلبة العلم الذين يطلبون العلم لوجه الله عملهم على أن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذا كان قصد طالب العلم وجه الله فإنه يحصل على أجر المتعلم الذي سلك طريقا يلتمس به علما. أما إذا كان قصد المتعلم يقول علشان إنه يتعب في الشهادة أتوظف فيها هذا يريد الدنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوصي إليها أعمالها فيها وهم فيها لا يكسب أو يتعلم من أجل أن يمدح يصير منزلة عند الناس قال هو عالم هذا قصده هذا يكون من أهل النار يكون من أهل النار سواء كان قصده طمع الدنيا أو قصده الرياء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن تعلم العلم لمماري به الشبهة ومن وكبائر من تعلم العلم لمماري به الشبهة أو لأجل يجاري العلماء بمعنى هذه الكلمة هذا في النار. اللي يتعلم العلم من أجل يمدح أو من أجل يحصل على وظيفة ولا لكسب غير المال، هذا يريد الدنيا، ولم يريد المدح ولم يريد الريح، هذا حتى ما أراد الدنيا. الأول ما يمكن أن يحصل شيء من الدنيا، لكن هذا ما حصل دنيا ولا دين، اللي يراعي ما حصل لا دنيا ولا دين، والعياذ بالله. من تعلم العلم يجاري به العلم أو ينالي به السفاء أو في النار، هذا المراعي. الناحية الثانية التعليم، تعليم العلم اللي يدرسون الناس، هل قصدهم أن يبلغوا عن الله ورسوله وينفع الناس؟ هذا الملائكة تصلي على معلم الناس الخير، صلي وتستغفر له، حتى الشيطان في البحر يستغفر لمن يعلم الناس الخير، إذا كان قصد تعليم الناس من أجل هدايتهم ونفعهم وتبليغ الحجة فهذا من خير الناس ومن خير العلماء. أما إن كان قصد الرياء والمدح والثناء والمظهر فهذا يكون من أهل النار، وإن كان عالما ومعلما هو من أهل النار بأي شيء بقصد ونيته. هذا المراد بعمل بعلم وتعليم، يقول له ما عمل صورته من أفضل الأعمال.
ورجل وسع الله عليه فأعطاه من أصناف المال فوسي به فعرفه نعمه فعرفها، قال كما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيك إلا أنفقت فيه لك. قال الله كذلك ولكنك فعلت لي وما لك وجواب فقد قيل، ثم حلم به فسقط على وجهه حتى ألقي في النار. ومن ضمن الدين أن معاوية رضي الله عنه،
وهذا الحديث الصحيح فيه هؤلاء الثلاثة الذين ظاهر أعمالهم أنها أفضل الأعمال، الأول المجاهد في سبيل الله، والثاني العالم المعلم، والثالث المتصدق الغني المتصدق. لا شك أن الصدقة لها أجر عظيم وثواب عظيم، والله جل وعلا أثنى على المتصدقين ووعدهم بمضاعفة الأجر، هذا إذا صلحت نيته. أما إذا كانت نيتهم المدح وأن يقال هو الجواب هو محسن ومتبرع ومواطن صالح إلى آخره، هذا ما له إلا ما قيل في الدنيا، ما له إلا ما قيل عنه في الدنيا، أما في الآخرة فليس له ثواب عند الله عز وجل. فنبدأ إلى هذا. نعم.
وإن تبني فيه أن معاوية رضي الله عنه لما سمعه بكى وتلا قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها.
أبا معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه الصحابي الجليل لما سمع هذا الحديث بكى رضي الله عنه، لأن هذا حديث مخيف. إذا كان هؤلاء الثلاثة أعمالهم من أجل الأعمال يصحبون إلى النار يوم القيامة بسبب نياتهم التي ليست لله عز وجل، ثم تلا رضي الله عنه هذه الآية مصداقا للحديث، إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها لوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فالحديث يطابق الآية تماما، وهذا الذي جعل معاوية رضي الله عنه يتلو الآية.
باب الفرح وقول الله تعالى
الفرح وهو السرور. الفرح على قسمين، فرح محمود فرح مليون. الفرح المحمود هو الفرح بنعمة الله وفضل الله، الفرح بالعلم، الفرح بالقرآن، بفضل الله وبرحمته، فلذلك فليفرح الإنسان بالإسلام ويفرح بالعلم
بحول الله، حول الله هذا هو العلم وهو رب رحمته، هذا هو الإسلام. لذلك هذا فرح محمود لأنه دليل على الرغبة في الخير، محبة الخير، ولا يفرح في الدنيا وإنما يفرح بهذين الأمر، بفضل الله وبرحمته، هو خير مما يسمعه. أما الفرح المذموم فهو الفرح بالدنيا وهو فرح الأشر والبطر الذي يفرح بالدنيا من أجل ما فيها من الملذات والمظاهر ونيل الشهوات، هذا هو المذموم، يعني هذا يطغيه ويغويه ويحمله على الأشر والبطر، كما حصل لقارون، حصل لقارون أعطاه الله من المال شيء كبير كبير، يعني من مفاتيحه، يعني مفاتيح الخزائن وتنه بالعصبة، يعني الجماعة بالوقوف، قال له قومه لا تفرح، يعني لا تفرح بهذا المال فرح أشر وبطر، إن الله لا يحب الفرحين، فابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، واحسن كما احسن الله اليك، ولا تبغ الفساد في الارض لولا لا يحب المسلمين. ماذا كان جوابه؟ قال انما اوتيته على علم عندي، قال ما لم حصل كدي وكسبي وخبرتي، وليس هو قول من الله عز وجل. فماذا كانت نتيجته؟ خسفنا به وبداره الارض. والله جل وعلا يقول وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الإنسان لا يفرح في هذه الدنيا لكن يأخذها من الحلال ويستغني بأهل الحرام وينفقها في طاعة الله، ما يأخذها لذلك وإنما يأخذها لأجل أن يتبلغ بها إلى الدار الآخرة. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. فرحوا بما اوتوا واعجبوا بما اوتوا ونسوا الله عز وجل. ماذا كانت نتيجته؟ فالفرح المذموم هو الفرح بالدنيا، الفرح في الدنيا، واما الفرح المحمود فهو الفرح بالاخره والدين والعلم النافع. نعم.
وقول لمن تعالى انه كان في اهله مسرورا، وقول
انه كان في اهله وامام موسي كتابه وراء وحيه فسوف يدعو القبور ويصلى سعيرا. إنه كان على السبب، إنه كان في أهله يعني في الدنيا مسرورا، مسرورا في الدنيا والحياة في الدنيا، إنه ظن أن لن يحور، ظن أنه ما يبعث وإنما هي الحياة في الدنيا فقط ونسي الآخرة. هذا الشاهد من الآية، كان في أهله مسرورا يعني فرح، فرح في الدنيا والحياة الدنيا ونسي الآخرة. نعم.
وقوله تعالى إن لكم من قبل في أهلنا مشركين،
هذا كفر الفرق، هذا كان بأهله مسرورا في الدنيا، وهؤلاء أهل الجنة إذا دخل الجنة، إذا دخل أهل الجنة الجنة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا في أهلنا يعني في الدنيا، إنا كنا في أهلنا مشفقين خائفين من عذاب الله، كما في الآية التي مرت والذين هم
من عذاب ربهم مشفقون. إن كل السبب الذي وصلنا إلى هذه المنزلة هو أننا كنا في الدنيا مشفقين من عذاب الله، خائفين منه، فلما خفنا منه أنجانا الله وصلنا في هذه المنزلة. فهذا فيه قضية الخوف من الله عز وجل، الخوف من عذاب الله، وأن الإنسان حتى لو أعطي الدنيا بحذافيرها يخاف من الله عز وجل ولا يؤذيه المال، ما يطيه الله. داود عليه السلام اتاه الله الملك والخزائن والجنود، ومع هذا كان يقول الليل، يقول نصف الليل، ينام نصف الليل ويقول ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ياكل من كسب يده، ما ياكل من الخزائن الماليه، وانما يصنع الدروب يبيع او ياكل من ثمنه، ياكل من كسب يده عليه الصلاه والسلام، وهو عنده الاموال وعنده ما اطرق حاله الاموال. او هذا المؤمن، هذا المؤمن الذي يستخدم الدنيا للاخره، اما الذي يعكس الذي يستخدم الاخره للدنيا هذا هو الخاسر. نعم.
وقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. قال الذي يحسن رحم الله والامن مبلغ له. وقول الله
تعالى ومع كبيرة الثاني متعادلة، الياس من روح الله من رحمة الله، والأمن من نصر الله. وهذا كما سبق الإشارة إليه أن المسلم المؤمن يكون معتدلا بين الخوف والرجاء، فلا يخاف الخوف أن يقنده من رحمة الله، ولا يرجو رجاء أن يؤمنه من مكر الله، بل يكون متوسطا بين الخوف والرجاء، هذا المؤمن. أما أهل الضلال فهم على العكس، منهم من غلب الرجاء وأمن من مكر الله. الله جل وعلا يقول إنه لا أفأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أتأمن مكر الله، فيه الخوف من الله عز وجل، وأن الله ينفر به بمعنى يستدرجه من حيث لا يعلم بسبب ذنوبه. أتأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكذلك يرجو رحمة الله، لكن لا يرجو رحمة الله لكن لا يأمن من نصر الله. هذا هو الطرف الأول. الطرف الثاني طرف الخوارج والوهمية الذين يقنطون من رحمة الله، يخافون خوفا يقنطهم من رحمة الله. قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال يعقوب عليه السلام يا بني اذهبوا وتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. كل ما اشتد الكرب عظم الرجاء. هذا يعقوب عليه السلام اشتد به الكرب، اشتد به الكرب حتى حزن وعميت عيناه، ابيضت عيناه من الحزن، وفقد ابناءه ثلاثة أبناء فقدهم، يوسف وبنيامين والأكبر الذي قال لا أبرح حتى يأذن بي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ناجع ثلاثة، ومع هذا ما يأس من رحمة الله. يا بني اذهبوا وتحسسوا من يوسف وراقي ولا تيأسوا من روح الله. ولما اشتد به الامر قال عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. فما يئس من رحمه الله مع انه وصل الى حد يعني ينتهي. أثر في عينيه وأثر في جسمه وأثر ومع هذا لم يخرج من رحمة الله. فهذا هو أول مؤمن، هذا هو المؤمن الذي يجمع بين الخوف والرجاء، لا يأخذ الخوف فقط ولا يأخذ الرجاء فقط. نعم.
وقول الله تعالى انه لا يئس من موت الله من القوم الكافرون، وقوله تعالى فلا يامن مد الله الا القوم الكافرون.
طرفا نقيض، طرفا نقيض.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اكبر الذبائح الاشراك بالله والحلم من ذكر الله والخلوص من رحمه الله والياس من رحمه الله. رواه عبد الرزاق.
نعم يعني كبيرة، يعني الخلوص من رحمة الله كبيرة، والأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله كبيرة، كبيرة من الكبائر. والمطلوب اليسر والاعتدال. نعم يعني.
وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، ولكن سئل من الكبائر فقال الاشراك بالله والحمل من الله والياس من رحمه الله.
نعم. وابراهيم عليه السلام لما كان ما ياتيه ذريه حتى بلغ الكبر، لما جاءته الملائكه بشروه بالولد بإسماعيل، وبشروه أيضا بإسحاق، بشروه بغلام عليم على إسحاق، وفي الآية الأخرى بشرناه بغلام حليم هذا إسماعيل عليه السلام، جاءته بشارة. لكن لما بشر قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قال بشرناك بالحق ألا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. فما قنط من رحمة الله على كبر سنه، ما قنط من رحمة الله. هذا سبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسبيل المؤمنين، أنه لما اشتد بهم الضرب لا يقنطون من رحمة الله أبدا. في من الناس الآن من يقولون خلاص الإسلام قضي عليه، المسلمون ما عاد يبقى لهم باقي، الكفار ملك الدنيا والكفار معهم أسلحة ومعهم فلك، راح الإسلام. يا أخي الإسلام له رب، له رب ينتصر له، والدنيا دول والله مع المتقين والعاقبة للمتقين، مهما بلغ الكفار فإنهم إلى جواب. وأما الإسلام فهو باقي، والمسلمون باقون بحول الله وقوته، ولهم العاقبة في الدنيا والآخرة. فلا يقنط الإنسان من رحمة الله إذا رأى هذه الأحوال وهذه الفتن العظيمة، بل يعظم رجاؤه بالله عز وجل ويثق بوعد الله عز وجل. هكذا المؤمن. نعم.
باب النفس والظن بالله، وقول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه.
كذلك من الكبائر سوء الظن بالله عز وجل، سوء الظن بالله ان الله ما يعطي الشيء ولا يعطي الشيء، وانه انت الانسان يحسن الظن بالله مهما كانت حاله، وحتى عند الموت يحسن الظن بالله، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. قالوا ان المؤمن في حاله الحياه يكون معتدلا بين الخوف والرجاء، لا يغلب الرجاء ولا يغلب الخوف. اما اذا اصطلح حضره الموت يغلب جانب الرجاء، لان وقت العمل انتهى لا يستطيع يعمل، فيحسن الظن بالله عز وجل ويغلب جانب الرجاء عند الاحتضار. نعم.
وقوله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارجاكم،
وقوله ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، هذا ظن الكفار. ظنوا ان الله لا يعلم اعمالهم ولا يدري عنهم ولا يطلع عليهم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارجعتم يعني اهلكم فاصبحتم من الخاسرين بسبب سوء الظن بالله عز وجل وانه لا يعلم ولا يطلع ولا يحصي اعمال عباده. نعم.
وقوله تعالى الراوين بالناظر والثوب عليهم جافرة الثوب.
نعم. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للغزو تخلف المنافقون ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه منتصرين وغافلين جاء المنافقون يعتذرون شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم بل كان الله بما يعملون بصيرا او قديرا. نعم قديرا. بل ظننتم شوف بل ظننتم ما هو اللي حبستم شغلتكم الاموال والاولاد ما هو صحيح اللي حبستم معه بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم غدا ظننتم ان الرسول هو اصحابه بأهلكم وان عدوهم سيستأصلهم هذا اللي جعلكم جلستم ولا خالصتم بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبهم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. الله رد عليهم سبحانه وبين الذي قطعهم عن الجهاد انه سوء الظن بالله عز وجل وظنوا ان الرسول ما يستطيع عقاب الكفار والصحابه ايضا ما يقابلون الكفار وانهم سيستعصلون ولا يرجع منهم احد بل ظننتم الا ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. الله فضح وبين الذي حدثهم انه ليس الاهل والاموال وانما هو سوء الظن بالله عز وجل. سوء الظن بالله كبيره من كبائر الذنوب فدائما احسن الظن بالله عز وجل مهما اصابك ومهما بلغ بك الفرق واللحن احسن الظن بالله وان الفرج قريب ان الفرج قريب ومهما عملت من السيئات تب الى الله واحسن الظن بالله وان الله سيتوب عليك ويرضى الفوز. نعم.
روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما اكثر الكبائر سوء الظن بالله رواه ابن مردويه.
اين على فيه ان سوء الظن بالله من اكبر الكبائر لانه قليل الشرك بالله عز وجل. نعم.
وقول الله تعالى والذي امروا ما جاء بربهم مشركون روي عن ابن مسعود انه قال العلاء في ابنتين الغموض والعلو. العلاء في اثنتين في خصلتين العلاء الذي هو العذاب والنار في خصلتين لا شك ان العذاب له اسباب كثيره خصال كثيرة لكن هاتان الخصلتان هما أهم الصفات المسببة للهلاك العجب نعم القنوط
من رحمة الله في أن الإنسان إذا عمل أعمال سيئة ظن أن الله لا يغفر له تعاظم ذنوبه إذا تعاظم ذنوبه هذا استصرار في عفو الله سبحانه وتعالى. الإنسان مهما بلغ من الذنوب لا يقنط من رحمة الله ومهما رأى من إنسان من الوقوع في الذنوب فإنه لا يحكم عليه لأنه لا يرحمه الله. قال الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تمنعه من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. سأل الإنسان أن يتوب إلى الله ولا يمنعه من رحمة الله، كما أنه لا يعجب بعمله لأنه أنه أدى ما عليه، بل يعتبر نفسه مقصرا ولا يأمن من عذاب الله، فيجمع بين الخصلتين وهما الطمع برحمة الله والخوف من عذاب الله، يجمع بين الخوف والرجع، لا يرجو فقط كما هي طريقة المرجئة الذين يقولون الأعمال لا يضر صرفها أو ذنوب لا تضر، ولا يتبع طريقة الخوارج الوعيدية الذين يقولون إن من فعل كبيرة من كبائر الذنوب يخرج من الإسلام ويقلقونه من رحمة الله ويقلقونه بالنار، هذه طريقة الخوارج، طريقة الذنوب. وطريقة الرجاء من غير خوف طريقة المرجع، أما طريقة السنة الجماعة فهي الجمع بين الخوف والرجاء، خافون من ذنوبهم ويرجون رحمة الله ولا يتركون التوبة ويتركون العمل ويخافون من رحمة الله عز وجل. هذه طريقة عن السنة والجماعة، وطريقة الرسل والمسلمين عموما الجمع بين الخوف والرجع، لا يخافون خوفا يقلقهم من رحمة الله ولا يرجون رجاء يؤمنهم من عذاب الله، هذه طريقة الإيمان. نعم.
عن ابي بكر كان رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم واثنى عليه رجلا خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحب خطاك عنق صاحبك، رددته مراما، ثم قال: ان كان احدكم ناسحا لا محاله فليقل احسبه كذا وكذا، ان كان يرى انه كذلك وحسيب الله ولا ازكي على الله احدا. رواه البخاري ومسلم.
من أسباب العجب المكس، هذا في بيان أسباب العجب، من أسباب العجب مكس الإنسان في وجهه، فإن هذا يجعل الممدوح يتعاظم في نفسه ويعجب في عمله، لذلك يكره المكس في الوجه. أما أن يثنى عليه المريض مع عدم حضوره فهذا من الجبن الحسن من عاجل بشرى المؤمن، أما المكس في حضور الشخص هذا لا يجوز، لأنه يحمل الشخص على الإعجاب بنفسه، ولهذا أنكر صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي مدح رجلا حارا، قال له: ويحك قطعت عنق صاحبك، يعني اهلكته بالمسجد في حضوره. وكان صلى الله عليه وسلم يقطع المندح في حضوره، لما قالوا له: انت سيدنا من سيدنا، قال: قلوا بقلبه او باطلا، انما انا عبد، يقول عبد الله ورسوله. لم يرضى صلى الله عليه وسلم انهم يمدحوه، قالوا: انت اجودنا وانت خيرنا وابن خيرنا. قال: لا يستجيبنكم الشيطان، قولوا لله بقولكم او لا بقولكم. قال: وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمدح بحضوره، كيف بغيره؟ لان الانسان بشر ضعيف، اذا مدح في حضوره سبب ذلك العجب بنفسه وبعمله، ولهذا جاء إذا رأيتم المداحين فأحكوا في وجوههم السؤال. وغالبا ما يجب يفعلون ذلك هم المنافقون، هم المنافقون، غالب من يمدح في الوجه هو المنافق المتملق. ولهذا قال جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، قال جل وعلا والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة يعني سترة. فغالب من يمدح الناس في وجوههم هم المنافقون وأهل التملق والأطماع، فليحذر منهم، يحذر من المداحين. والإنسان ما لا يعجب بنفسه ولا يسمح لأحد أن يمدحه، هذا من ناحية. الناحية الثانية أنك إذا مدحته زكيته على الله، والله يعلم من حاله ما لك علمه، فأنت زكيته على الله وأنت لا تعلم عن باطن حاله ولا تعلم عن أعماله، هذا هل هي خالصة لوجه الله أو لا، هل هي متقبلة أو لا، فأنت إذا مدحته زكيته على الله. فإذا كان ولا بد ستذكر مناقب أخيك في غيبته فإنك تقول أحسبه كذلك، يعني هذا الذي يظهر لي والله حسيبه، الله هو الذي يحاسبه ويعلم أعماله ونياته ومقاصده، هذا تعذب مع الله. وعدم تزكية أحد على الله جل وعلا، الله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم، لا تزكي نفسك ولا تزكي غيرك على الله جل وعلا، لكن أنت تعرف للنفس وتخاف على المسيح. نعم.
ولأحمد بسند جيد عن الخالد بن معاوية أنه قال لعمر رضي الله عنه إنهم كانوا يراودونني على الفخر، فقال أخشى أن تقص فترتفع عليهم في نفسك ثم تقص فترتفع حتى يسيل إليك أنك فوقهم في منزلة الثريا، فيبعث الله عز وجل تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك.
التحذير من الوعاظ الدعاة لا يعجب لأنفسهم ولا يعجب لوعظهم وكلامهم، يكسبهم ذلك ترفعا على الناس. هذا الرجل قال لعمر رضي الله عنه إنهم يطلبون مني القصص، يعني الوعظ، القصص هو الوعظ. عمر رضي الله عنه قال أخشى عليك تقص فتعجب بنفسك ثم تترفع ثم تترفع حتى يضعك الله تحت أقدامهم جزاء على الكبر والعجب. ولهذا يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان إذا تكلم أو خطب فأعجبه كلام سكت وقطع الحديث خشية على نفسه، خشية على نفسه من العجب. الله المستعان. فالدعاة إلى الله الخطلاء والوعاظ عليهم أن يستشعروا هذا الأمر وأن لا يأخذهم العجب بكلامهم وإقبال الناس عليهم وكثرة من يحضر عندهم، لا يأخذهم العجب في هذا، بل عليهم التواضع والاعتراف بالتقصير، وأن يروا أن كلامهم هذا إنما هو قليل لم يصلوا إلى الحد المطلوب، أنهم مقصرون وأنهم يجهلون أكثر وأكثر مما يعلمون. هذا فيه تنفيذ الكتب والوعاظ والقصاص والمتحدثين، لأنهم لا يقلهم العجب بكلامهم أو بحضور الناس عندهم وكثرة الناس عندهم، يقلهم العجب بهذا. فهذا عمر رضي الله عنه نصح هذا الرجل، ولم يمنعه من الله والقصص، لكنه أوصاه بأن لا يبالي خشية أن يحجب بكلامه ثم يتركع حتى يكون أبعد من السرية للصفاء ثم يضعه الله تحت أقدامه يوم القيامة، لأنه جاء أن المتكبرين يوم القيامة يحشرون أمثال الذر يقعهم الناس. نعم.
وللبيهقي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لو لم تبردوا لقست عليكم ما هو أشد من ذلك العجب.
نعم.
وللبيهقي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لو لم تبردوا لقست عليكم ما هو أشد من ذلك العجب.
الله جل وعلا من حكمته إنه جعل الإنسان يذنب، المسلم والمؤمن يقع منه ذنب، هذا لحكمة ومصلحة من أجل أن لا يترفع ويتكبر. كل ما ذكر ذنبه تواضع وخاف من الله سبحانه وتعالى، فالذنوب إذا كانت سببا للتوبة وسبب للخوف من الله يترتب عليها مصلحة، ترتب عليها مصلحة. فمعنى الطاعة إذا كانت سببا للترفع التعاون صارت وضرا على صاحبها. الذنوب قد يكون بها مصلحة، لأن الإنسان إذا تذكرها خاف من الله وتاب إلى الله، وأما الطاعة فقد يعجب الإنسان بها فتحمله على الكبر والترفع، فهذا فيه دليل على أن وقوع الذنوب من بعض المسلمين فيه يترتب عليه المصلحة، هي ضرر في نفسها لكن يترتب عليها مصلحة، الانكسار والتوبة والخوف من الله سبحانه وتعالى. فالمذنب التائب خير من المطيع المعجب وأقرب إلى الله من المطيع المعجب بطاعته. نعم. ولذلك لما تعاظم إبليس في نفسه جمع ذلك عليه اللعنة والطرد من رحمة الله، ولما تواضع آدم عليه السلام واعترف بذنبه وتاب إلى الله رفعه الله عز وجل، رفعه الله عز وجل، فصار في ناصية آدم مصلحة له، مصلحة لآدم في أنه تواضع لله وخاف من الله وتاب إلى الله. نعم.
باب الكبرياء والصنع.
وقوله تعالى: من الكبائر الرياء والسمعة. الرياء لما يرى من الأعمال وينظر من الأعمال، والسمع لما يسمع من الأقوال. الرياء في الأعمال والسمعة في الأقوال، وذلك لأن يتصدر حتى يثنى عليه أو يصلي من الليل أو يصلي النوافل حتى يثنى عليه، أو هذا من الحياة النبوية. فإذا أحب أن يطلع الناس على عمله ويثنوا عليه فهذا هو الرياء، وهذا يثبت العمل الذي وقع فيه، أو أن يجهر بالذكر ويحسن التلاوة من أجل أن يمدحه والناس يجتمعون عليه ويصلون الصبح وراه من أجل أن يكسب ثناءهم عليه. هذا من السمعة، هذا من السمعة. فعلى الإنسان أن يخاف من الرياء والسمعة، يخلص أعماله وأقواله لله عز وجل. نعم.
وقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم. الرسول بشر، ليس ملكا من الملائكة، وليس ولا أقول لكم إني ملك، وليس له نصيب من الربوبية والألوهية، وإنما هو بشر. لأن في من يغلب الرسول يقول إنه ما هو بشر، الرسول مخلوق من النور، أو الرسول نور، الرسول نور وليس بشرا. هذا من الغلو الرسول صلى الله عليه وسلم. أو يدعوه من دون الله ويظن أنه يجير من عذاب الله وأنه يدخله الجنة. الرسول لا يملك هذا، لم يدخل الجنة وينجي من النار هو الله، إنما الرسول مبلغ فقط. إنما أنا بشر مثلكم من بني آدم، من بني آدم. وكل الرسل من البشر، كل الرسل من البشر. ما أرسل الله ملائكة لبني آدم، وإنما أرسل إليهم البشر من جنسه، من أجل أن يتفاهموا معهم وأن يفهموا لغتهم وأن يدركوا حاجات البشر. هذه الحكمة في كون الرسل من البشر. إنما أنا بشر مثلكم، هذا من رحمة الله أنه أرسل إلينا بشرا مثلا يحس بإحساسنا ويتألم لألمنا ويعرف ما يناسبنا، وأيضا يتكلم بلغتنا وصورته مثل صورتنا، ليست صورة ملك من الملائكة. من رحمة الله، إنما أنا بشر مثلكم. هذا رد على الذين يغلون الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر منهم يوحى إليه. هذا هو الفارق بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الرسول يوحى إليه، يوحى إليه من الله جل وعلا، ويبلغنا ما يحيه الله شيء يوحى إليه. أنما إلهكم إله واحد وهو الله جل وعلا، لا أحد يشاركه. إلهكم المراد بإله هنا المعبود، إلهكم أي معبودكم الذي يستحق العبادة هو الله جل وعلا، لا تصلح العبادة إلا له. فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو لقاء ربه يوم القيامة، وهذا كل الناس سيلقون ربه، لكن المؤمن يلقى ربه بالخير، والمشرك والكافر يلقى ربه بالشر والكفر. فاستعدوا لهذا اللقاء، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. بهذين الشرطين يعمل عملا صالحا، يعني موافقا لما شرعه الله سبحانه وتعالى، لا يعمل عملا لا يعمل عملا بدعيا محدثا لم يشرعه الله ولا رسوله فإن هذا لا يقبل. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدعة ليست عملا صالحا وإنما هي عمل فاسد باطل مهما زينها أصحابها فهي عمل باطل وليس صالحا. هذا الشرط وهو المتابعة. الشرط الثاني الإخلاص لله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإن اجتمع الشرطان المتابعة للرسول والإخلاص لله عز وجل في العمل فإن الله يقبله. أما إذا اختل شرط من الشرطين فإن الله لا يقبله. فإذا كان العمل مبتدعا فإن الله لا يقبله. وإذا كان العمل غير مبتدع لكن غير خالص لله فإن الله لا يقبله. وإنما يقبل ما كان عملا صالحا خالصا لوجه الله عز وجل. نعم. فقوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الشاهد من الآية. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن الشرك الرياء، فإن الرياء شرك يحبط العمل الذي وقع فيه وليس شركا أكبر وشرك أصغر. قد يقع من المسلم، والصحابة كانوا يقابلون على أنفسهم من الرياء. أما رياء المنافقين وهو اللي ما عنده إيمان أبدا فهذا يثبت العمل كله، لأن الرياء على قسم رياء المنافقين فهذا ليس له أساس أبدا. يعملون بظاهرهم دون قلوبهم. والنوع الثاني الرياء الذي يصدر من المسلم ومن المؤمن، وهو ان يقرا عليه حاكس او يقرا في نفسه حب المدح وحب اطلاع الناس على عمله فيثبت ذلك هذا العمل الذي وقع فيه ويكون تعبا عليه من ادائه. ولذلك يحرص الانسان على الاخلاص لله. ولو طرا عليه شيء من الغوارس وحب الثناء فانه يدفع ذلك ويتذكر ان هذا يحبط عمله فيتركه ويخلص العمل لله عز وجل ولا يتركه اذا ترك الرياء واقبل على الله لا يضره ذلك. اما ان استمر معه فانه يخلص العمل.
عن جبل بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به ومن يراه يراه الله به. اخرجاه. من سمع اي احب الناس ان يسمعوا قراءته وذكره لله عز وجل فإن الله يسمع به جزاء له، بمعنى أن الله يفضحه يوم القيامة ويسمع الناس ذمه يوم القيامة ويريد بالتسميع العظمة، لكن في يوم القيامة يكون هذا التسميع ذلة له نقيض ما قصد والعياذ بالله. ومن راى الله والرياء يكون في الاعمال. راى الله به يوم القيامه. وقد جاء في الحديث ان الله جل وعلا يوم القيامه يقول لابراهيم: اذهبوا الى الذين كنتم تراءونهم في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء. في يوم القيامه يكون هذا العمل مردودا على صاحبه. وسيأتي بالحديث ما يدل على هذا.
انه يوم القيامة يفضح امام الخلائق. وكان في الدنيا استشفى ولا يدين الناس عندهم الهرائي شهون يتصدق حسن يظلم منهم يتصدق بنية صالحة يصلي يظلم منهم يصلي بنية صالحة لا بس بالنفس والدم يقرأ القرآن ويظلم منه يتقرب إلى الله أو يقدر يظلمه يريد أن الناس يسمعون ويزون عليه. أما الله جل وعلا فإنه يعلم. وإذا كان يوم القيامة أظهر الله ما كان يخفيه في الدنيا وفضحه أمام الناس الذين كانوا يحسنون به الظن. نعم.
قيل معنى من سمع الله به أي فرحه أي فرحه يوم القيامة، ومعنى من يراقي أيضا أظهر العمل الصالح له ليعظم عندهم يراقي به الله. قيل معناه إظهار سريرته للناس.
أي نعم ظهر الله يوم القيامة تكون أعماله مردودة لا يقبل منها شيء لأن تفقد الإخلاص. نعم.
ولهما عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما بكل امرئ ما نوى.
نعم العبرة ليست بسورة العمل إنما العبرة بالنية والقصد. قد تكون صورة العمل جيدة وحسنة لكن نية صاحبه فاسدة ولا يعلم فهو ذلك. يصلي يصوم يحج يتصدق هذا ظاهر عمل صالح لكن نية صاحبه غير ذلك فلا فائدة من هذا العمل. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ذكر ما نوى لا ما عمل بل ما نوى. فلا يقبل عند الله إلا من إلا ما كانت نية صاحبه خالصة لوجه الله. هذا ثم بقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وسبب الحديث هذا طرف من الحديث سبب الحديث أن رجلا هاجر إلى المدينة. الهجرة عمل صالح عمل جليل علينا في الجهاد في سبيل الله لكن هذا الرجل هاجر من أجل أن يتزوج امرأة وقال لا أم قيس فهو هاجر من أجل أن يتزوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله يعني يقصد بها الله ورسوله تكون مقبولة. ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فليست لله عز وجل إنما هي للمرأة أو للمال. فقول صلى الله عليه وسلم لمن كانت هجرته إلى آخره هذا تبريع على أول الحديث إنما الأعمال بالنيات فهذا التبريع من الرسول صلى الله عليه وسلم. ينظر الإنسان بعمله نيته وقصده فإن كان عنده شيء من الرياء فليصل إلى الله عز وجل ولا يستمر. هذا حديث عظيم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى قاعدة عظيمة من قواعد الشرع. وهذا يدور عليه ومن الأحاديث التي يدور عليها الإسلام هذا الحديث. نعم.
ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن أول الناس يفزع عليه يوم القيامة ثلاثة رجل استشهد في سبيل الله فأتي به فأرضه نعمته فأرضها قال
فما أحببت فيها؟ قال قاتلت في سبيل حتى قتلت. قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو شريف فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
مع أنه يقاتل في سبيل الله وقتل في سبيل الله، صورة عمل من أجل الأعمال، صورة العمل أنه من أجل الأعمال، قتال في سبيل الله، إعلاء كلمة الله، استشهد، معروف مال الشهيد عند الله. لكن لما كانت نيته ليست لله صار العمل حرام، ليس له فيه أجر، بل سحب إلى النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه قاتل، ما قاتل لتكون كلمة الله العليا، وإنما قاتل ليقال هو جريء، هو جريء يوصف بالشجاعة. نعم.
ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت ليقال هو خالق. قال قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
وهذا الأول في المساعد وهذا في العلماء تنبه، هذا في العلماء طلبة العلم الذين يطلبون العلم لوجه الله عملهم على أن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذا كان قصد طالب العلم وجه الله فإنه يحصل على أجر المتعلم الذي سلك طريقا يلتمس به علما. اما اذا كان قصد المتعلم يقول علشان اني اعطي الشهاده اتوظف فيها، هذا يريد الدنيا، من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها يوصي اليها اعمالها فيها وهم فيها لا يكسب، او يتعلم من اجل ان يبدع يصير منزله عند الناس قال هو عالم، هذا قصده، هذا يكون من اهل النار ومن اهل النار، سواء كان قصده طمع الدنيا او قصده الريه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح ان تعلم العلم لمماري به الشبهه وكبائر، من تعلم العلم ليماري به الشبهه او لاجل يجاري العلماء او بمعنى هذه الكلمه فهو في النار. اللي يتعلم العلم من اجل يمدح او من اجل يحصل على وظيفه ولا لقصد غير المال هذا يريد الدنيا، والذي يريد المدح هذا يريد الريح، هذا حتى ما اراد الدنيا. الاول ما يمكن ان يحصل شيء من الدنيا، لكن هذا ما حصل دنيا ولا دين، اللي يرائي ما حصل لا دنيا ولا دين والعياذ بالله. من تعلم العلم ليجاري به العلماء او ليناري به السفهاء فهو في النعم، هذا المراعي. الناحيه الثانيه التعليم، تعليم العلم اللي يدرسون الناس، هل قصدهم ان يبلغوا عن الله ورسوله وينفع الناس؟ هذا الملائكه تصلي على معلم الناس الخير، صلي وتستغفر له حتى الشيطان في البحر، استغفر لمن يعلم الناس الخير. اذا كان قصد تعليم الناس من اجل هدايتهم ونفعهم وتبليغ الحجه فهذا من خير الناس ومن خير العلماء. اما ان كان قصد الرياء والمدح والثناء والمظهر فهذا يكون من اهل النار، وان كان عالما ومعلما هو من اهل النار باي شيء بقصد ونيته. هذا يراد بعمل بعلم وتعليم يكون من اهل النار، ما عمله صورته من افضل الاعمال.
ورجل وسع الله عليه فأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال الله كذا ولكنك فعلت لي ما له وجهه فقد قيل ثم حلق به فسقط على وجهه حتى ألقي في النار. ومن ذنب اليقين أن معاوية رضي الله عنه.
وهذا الحديث الصحيح فيه هؤلاء الثلاثة الذين ظاهر أعمالهم أنها أفضل الأعمال، الأول المجاهد في سبيل الله، والثاني العالم المعلم، والثالث المتصدق الغني المتصدق. لا شك أن الصدقة لها أجر عظيم وثواب عظيم، والله جل وعلا أثنى على المتصدقين ووعدهم بمضاعفة الأجر، هذا إذا صلحت نيته. أما إذا كانت نيته المدح وأن يقال هو جواد هو محسن هو متبرع هو مواطن صالح إلى آخره، هذا ما له إلا ما قيل في الدنيا، ما له إلا ما قيل عنه في الدنيا. أما في الآخرة فليس له ثواب عند الله عز وجل. فنبدأ بهذا. نعم.
وإن تدري أن معاوية رضي الله عنه لما سمعه بكى وتلا قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها.
أما معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه الصحابي الجليل لما سمع هذا الحديث بكى. بكى رضي الله عنه لأن هذا حديث مخيف. إذا كان هؤلاء الثلاثة أعمالهم من أجل الأعمال يصحبون إلى النار يوم القيامة بسبب نياتهم التي ليست لله عز وجل، ثم تلا رضي الله عنه هذه الآية مصداقا لهذه الحديث، إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها لوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فالحديث يطابق الآية تماما، وهذا الذي جعل معاوية رضي الله عنه يتلو الآية.
باب الفرح. وقول الله تعالى
الفرح هو السرور. الفرح على قسمين، فرح محمود فرح مذموم. الفرح المحمود هو الفرح بنعمة الله وفضل الله، فرح بالعلم، فرح بالقرآن، بفضل الله وبرحمته، فلذلك يفرح الإنسان بالإسلام ويفرح بالعلم وبفضل الله. فضل الله هذا هو العلم وبرحمته هذا هو الإسلام، لذلك هذا فرح محمود لأنه دليل على الرغبة في الخير محبة الخير، ولا يفرح في الدنيا وإنما يفرح بهذين الأمرين بفضل الله وبرحمته وخير مما يسمعه. أما الفرح المذموم فهو الفرح بالدنيا وهو فرح الأشر والبطر الذي يفرح بالدنيا من أجل ما فيها من الملذات والمظاهر ونيل الشهوات، هذا هو المذموم، لأن هذا يغريه ويغويه ويحمله على الأثر والبطر، كما حصل لقارون. حصل لقارون أعطاه الله من المال شيء كبير كبير، يعني مفاتيحه يعني مفاتيح الخزائن وكانه بالعصبة يعني الجماعة بالقوة، قال له قومه لا تفرح يعني لا تفرح بهذا المال فرح أشر وبطر، إن الله لا يحب الفرحين، فابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدين، واحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المسلمين. ماذا كان جوابه؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، قال ما لنا حصن كدي وكسبي وخبرتي وليس هو فضل من الله عز وجل. فماذا كانت نتيجته؟ خسفنا به وبداره الارض. والله جل وعلا يقول وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا بالاخره الا متاع. الانسان لا يفرح في هذه الدنيا لكن ياخذها من الحلال ويستغني باهل الحرام وينفقها في طاعه الله، ما ياخذها لذاتها وانما ياخذها لاجل ان يتبلغ بها الى الدار الاخره. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. فرحوا بما اوتوا واعجبوا بما اوتوا ونسوا الله عز وجل. ماذا كانت نتيجته؟ فالفرح المذموم هو الفرح بالدنيا، الفرح في الدنيا، واما الفرح المحمود فهو الفرح بالاخره والدين والعلم النافع. نعم.
وقول الله تعالى انه كان في اهله مسرورا، وقول
انه كان في اهله وامام نوتي كتابه وراء وحيه وسوف يدعو القبور ويصلى سعيرا. إنه كان على السبب إنه كان في أهله يعني في الدنيا مسرورا في الدنيا والحياة في الدنيا. إنه ظن أن لن يحور ظن أنه ما يبعد وإنما هي الحياة في الدنيا فقط ونسي الآخرة. هذا الشاهد من الآية كان في أهله مسرورا عن فرح في الدنيا والحياة الدنيا ونسي الآخرة. نعم.
وقوله تعالى إنا كنا قبل في أهلنا مشركين،
هذا كان في أهله مسرورا في الدنيا وهؤلاء في الجنة. إذا دخل أهل الجنة الجنة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألمناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا في أهلنا يعني في الدنيا إنا كنا في أهلنا مشفقين خائفين من عذاب الله كما في الآية التي مرت والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إنا كنا السبب الذي وصلنا إلى هذه المنزلة هو أننا كنا في الدنيا مشفقين من عذاب الله خائفين منه فلما خفنا منه أنجانا الله وصلنا في هذه المنزل. فهذا فيه طبيعة الخوف من الله عز وجل والخوف من عذاب الله وأن الإنسان حتى لو أعطي الرؤية بحذافيرها يخاف من الله عز وجل ولا يطيعه المهد ما يطيعه المهد. داود عليه السلام آتاه الله الملك والخزائن والجنود ومع هذا كان يقول نصف الليل ينام نصف الليل ويقول ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما وكان ياكل من كسب يده ما ياكل من الخزائن الماليه وانما يصنع الدروب يبيع او ياكل من ثمنه ياكل من كسب يده عليه الصلاه والسلام وهو عنده الأموال وعنده ما أطرق هذه الأموال أو هذا المؤمن الذي يستخدم الدنيا للآخرة. أما الذي يعكس الذي يستخدم الآخرة للدنيا هذا هو الخاسر. نعم.
وقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. قال الذي يحسن رب الله والامن المبلغ له وقول الله
تعالى ومع كبير الثاني متعادل الياس من روح الله من رحمة الله يعني. والأمن من مكر الله. وهذا كما سبق الإشارة إليه أن المسلم المؤمن يكون معتدلا بين الخوف والرجاء فلا يخاف الخوف أن يقنده من رحمة الله ولا يرجو رجاء أن يؤمنه من مكر الله بل يكون متوسطا بين الخوف والرجاء هذا المؤمن. أما أهل الضلال فهم على العكس منهم من غلب الرجاء وأمن من مكر الله. الله جل وعلا يقول إنه لا أتأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أتأمن مكر الله فيه الخوف من الله عز وجل وأن الله ينفر به بمعنى يستدرجه من حيث لا يعلم بسبب ذنوبه. أفأمن نصر الله فلا يأمن نصر الله إلا القوم الخاسرون. وكذلك يرجو رحمة الله لكن لا يرجو رحمة الله لكن لا يأمن من نصر الله هذا هو الطرف الأول. طرف الثاني طرف الخوارج والوعيدية الذين يقنطون من رحمة الله يخافون خوفا يقنطهم من رحمة الله. قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال يعقوب عليه السلام يا بني اذهبوا وتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كل ما اشتد الكرب عظم الرجاء. هذا يعقوب عليه السلام اشتد به الكرب اشتد به الكرب حتى حزن وعميت عيناه ابيضت عيناه من الحزن وفقد أبناءه ثلاثة أبناء فقدهم يوسف وبنيامين والأخ الأكبر الذي قال لا أبرح حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ناجح ثلاث. ومع هذا ما يأس من رحمة الله يا بني اذهبوا وتحسسوا من يوسف وأخي ولا تيأسوا من روح الله. ولما اشتد به الأمر قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فما يأس من رحمة الله مع أنه وصل إلى حد يعني منتهي أثر في عزيه وأثر في جسمه وأثر ومع هذا لم يقنط من رحمة الله. فهذا هو أول مؤمن على هذا المؤمن الذي يجمع بين الخوف والرجاء لا يأخذ الخوف فقط ولا يأخذ الرجاء فقط.
وقول الله تعالى إنه لا يأس من مكر الله من القوم الكافرون. وقوله تعالى فلا يأمن مكر الله من القوم الكافرون.
طرفان نقيض.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اكبر الذبائح الاشراك بالله والحلم من ذكر الله والخلوص من رحمه الله والياس من رحمه الله رواه عبد الرزاق.
نعم كبيره كان الخلوص من رحمه الله كبيره والامن من مكر الله الامن من مكر الله كبيره كان من الكبائر. المطلوب هو الاعتدال
وأخرجه ابن أبي حاتم عن الأنساب رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ولفظه سئل من الكبائر فقال الإشراك بالله والحلم من الله والأخذ من رب الله.
نعم وإبراهيم عليه السلام لما كان ما يأتيه ذرية حتى بلغ الكبر. لما جاءت الملائكة بشروه بإسماعيل وبشروه أيضا بإسحاق بشرناه وبشروه بغلام عليم على إسحاق. وفي الآية الأخرى وبشرناه بغلام حليم هذا إسماعيل عليه السلام جاءت بشارته. لكن لما بشر قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قال بشرناك بالحق ألا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. ما قنط من رحمة الله على كبر سنه ما قنط من رحمة الله. هذا سبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسبيل المؤمنين أنهم مهما اشتد بهم الضرب لا يقنطون من رحمة الله أبدا. كثير من الناس الآن من يقولون خلاص الإسلام قضي عليهم المسلمون ما عاد يبقى لهم باقي الكفار ملك الدنيا والكفار معهم أسلحة ومعهم بلد راح الإسلام. يا أخي الإسلام له رب له رب ينتصر له والدنيا دول والله مع المتقين والعاقبة للمتقين مهما بلغ الكفار فإنهم إلى جواب. وأما الإسلام فهو باقي والمسلمون باقون بحول الله وقوته ولهم العاقبة في الدنيا والآخرة. فلا يقنط الإنسان من رحمة الله إذا رأى هذه الأحوال وهذه الفتن العظيمة بل يعظم رجاؤه بالله عز وجل ويتقي مع الله عز وجل. هكذا المؤمن. نعم.
باب النفس والظن بالله. وقول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه.
كذلك من الكبائر سوء الظن بالله عز وجل. سوء الظن بالله ان الله ما يعطي الشيء ولا يعطي الشيء وانه انت الانسان يحسن الظن بالله مهما كانت حاله وحتى عند الموت يحسن الظن بالله. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. قالوا إن المؤمن في حالة الحياة يكون معتدلا بين الخوف والرجاء لا يغلب الرجاء ولا يغلب الخوف. أما إذا اصطلب حوره الموت يغلب جانب الرجاء لأن وقت العمل انتهى ما يستطيع يعمل فيحسن الظن بالله عز وجل ويغلب جانب الرجاء عند الاحتضار. نعم.
وقوله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارجاكم.
وقوله ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذا ظن الكفار ظنوا ان الله ما يعلم اعمالهم ولا يدري عنهم ولا يطلع عليهم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارجاكم يعني اهلكم فأصبحتم من الخاسرين بسبب سوء الظن بالله عز وجل وأنه لا يعلم ولا يطلع ولا يحصي أعمال عباده. نعم.
وقوله تعالى الضالين بالله ظن السوء عليهم جافرة السوء.
نعم. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للغزو تخلف المنافقون ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه منتصرين ظاهرين جاء المنافقون يعتذرون شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم بل كان الله بما يعملون بصيرا او قديرا. نعم. كبيرة. بل ظننتم شوف بل ظننتم ما هو اللي حبستم شغلتكم الاموال والاولاد ما هو صحيح اللي حبستم معه بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا ظننتم ان الرسول هو اصحابه باهلكم وان عدوهم سيستاصلهم هذا اللي جعلكم جلستم ولا خرجتم قال ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. الله رد عليهم سبحانه وبين الذي اقعدهم عن الجهاد انه سوء الظن بالله عز وجل وظنوا ان الرسول ما يستطيع يقاتل الكفار والصحابه ايضا ما يقابلون الكفار وانهم سيستعصلون ولا يرجع منهم احد بل ظننتم الا ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. الله فضح وبين الذي حدثهم انه ليس الاهل والاموال وانما هو سوء الظن بالله عز وجل. سوء الظن بالله كبيره من كبائر الذنوب فدائما احسن الظن بالله عز وجل مهما اصابك ومهما بلغ بك الحرب واللحن احسن الظن بالله وان الفرج قريب ومهما عملت من السيئات تب الى الله واحسن الظن بالله وان الله سيتوب عليك ويرضى الفوز.
روى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما اكثر الكبائر سوء الظن بالله رواه ابن ماجه
ان سوء الظن بالله من اكبر الكبائر لانه قليل الشرك بالله عز وجل. نعم.